لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: أدعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مستمعين الأعزاء، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الاستفتاءات. نرحب بكم أجمل ترحيب، وأرحب بضيفي العزيز فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي. أهلا وسهلا بكم شيخنا الفاضل في هذه الحلقة.
وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ محمد، وكذلك سلامي وتعازي لكم ولمستمعين الكرام، أنا في خدمتكم.
كذلك تعازينا لكم ولمستمعين الأعزاء بمناسبة أيام الحزينة والأليمة في شهري محرم وصفر. مستمعين الأعزاء، نتابع معكم بعد الفاصل. مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم مجددا. والسؤال لفضيلة الشيخ: هل يجوز للمرأة أن تقرأ التعزية في منازل قريبة من الشوارع العامة التي يحتمل احتمالا قويا مرور أجانب من الرجال بحيث يسمعون صوتها؟
في مفروض السؤال كما أسلفنا في الكلام بأنه إذا كان صوتها بما يشتمل عليه من الترقيق والتحسين وكان مهيجا عادة للسامع، فاللازم التجنب. يعني إذا كان في ترقيق ونوع من التحسين في الصوت عندما تقرأ التعزية الحسينية، حيث بأنه عادة السامع عندما يسمع هذه القضية يكون استماعه
يتلذذ مثلا،
يتلذذ ويكون فيه ريبة.
نعم.
فاللازم التجنب عن ذلك مع إحراز سماع الأجنبي لصوتها. يعني إذا كان هناك مجلس خاص للنساء وتعلم أنه ليس هناك أجنبي يسمع،
نعم،
فهي على راحتها، على نعم. راحتها تستطيع أن تبادر إلى القراءة وتمارس القراءة ولا إشكال. لكن إذا تعلم وتدري أن هناك أجنبي يسمعها، وعادة في الحسينيات هكذا بأن الحسينية تصبح في زقاق أو في سكة فيسمعها يعني الآخرين، نعم، عادة. وهناك مسألة جدا مهمة أستاذ محمد، وأنا هناك طلب متواضع من أخيكم بالنسبة للمنشدات الحسينيات، بأنه من يعني هي يعني تمارس العزاء الحسيني ومنشدة للحسين عليه السلام، تحاول أن لا تستعمل من مكبرات الصوت خاصة في أجواء المنازل.
نعم.
نحن سمعنا مثلا بأن في منزل، في شقة، في بناية يستعملون من مكبرات الصوت ومن اللاقط، طبيعة هكذا الجيران يسمعون.
نعم.
فإذا كان هناك أجواء أو كان هناك بيئة جدا ضيقة وخاصة في البنايات، المنشدة الحسينية من الجدير أن لا
تجتنب
لا تسمع يعني صوتها الآخرين، وهذا طلب متواضع. وأنا أدعو لكل المنشدين والمنشدات في الخدمة الحسينية.
نعم، المسألة أن بعض الأحيان لا يستطيع الإنسان أو المنشدة أن تتحكم أو التحكم بطبيعة المكان، باعتبار أن الجدران أو الأسقف مثلا غير عازلة للصوت. ماذا يفعلون في
قدر الاستطاعة الحال؟ قدر الاستطاعة المنشدة الحسينية من الجدير أن تحفظ صوتها عن سماع الآخرين.
نعم.
يعني هي تحفظ صوتها عن سماع. المسألة اللي تكلمنا عنها بأن رأينا ليس يعني هناك تحفظا على صوتها، بل استعمال مكبرات الصوت في أجواء بناية وشقة. نعم، هناك حسينيات خاصة في جدران سميكة حاجزة عن الصوت ومانع عن الصوت. نعم، تستطيع أن تمارس وتقرأ بتحسين، وهذا ما هو يعني حري وجدير في القراءة الحسينية بأن تؤدي. لكن إذا كان هناك استماع أو سمع، وهي يعني القراءة بعرضة الاستماع للآخرين وسمع الآخرين من
على سياق ما تفضلتم. نعم، الآن أكثر من مرة تفضلتم حول موضوع التلذذ والتهيج أو التهييج، فحقيقة لعل السؤال للمستمع الكريم أو المستمعة الكريمة يتبادر إلى أذهانهم، ما المراد بالتلذذ أو التهيج إذا تهيج بعض دون بعض؟ فما الحكم في مثل هذه الحالات؟
وتعلمون أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ذو مشاعر.
نعم.
الإنسان يتفاعل مع النغمات الجميلة، يتفاعل مع الأصوات، يتفاعل حتى مع أصوات الطبيعة.
نعم.
فبطبيعة الحال عندما الإنسان يسمع صوتا جميلا، خاصة إذا كان فيه عبرة وكان فيه نوع، هذا يتلذذ، بمعنى أنه يستعبر ويبكي ويستدر الدمعة من خلال هذا الصوت.
نعم.
يعني المراد من التلذذ والتهيج المحرم والتلذذ الشهواني، يعني
نعم،
التلذذ الحرام، بمعنى التهيج ما يكون جنسيا.
نعم.
يعني ما يحرك القوة الشهوية في الإنسان. وإلا إذا مثلا الإنسان استمع إلى صوت وبكى، هذا ليس بمعنى التلذذ،
هذا يجوز
المانع، فهذا يجوز.
يعني إذا نعم، المرأة تقرأ مجلس العزاء وهناك مثلا رجل أجنبي سمع وبكى أو استمع،
نعم،
لنقل أكثر من ذلك، أتى ليستمع ويبكي، هل هذا يجوز؟
نوع الصوت جدا مهم. الآن تكلموا بأن نوع هذا الصوت فيه نوع من النغمات، نوع من الأطوار، نوع من التحسين، وهذا نوعا يهيج. نعم، يمكن يأتي شخص يقول أنا ما أتهيج.
نعم.
ويسمع ويبكي، هذا ليس هو الملاك. الملاك في
التهيج الجنسي.
نعم، هو في نفس الموضوع، لا يكون هناك نوع من النغمات أنه نوعا الإنسان يتهيج. فليس المراد من التهيج مثلا تارة الإنسان يستمع إلى صوت ناعن ينعى الحسين عليه السلام ويبكي، هذا ليس معنى، ولو أنه يتلذذ وليس، لكن هذا التلذذ ليس حرام.
نعم شيخنا، سنتابع ما تبقى من الأحكام بعد الفاصل. مستمعينا الكرام انتظرونا.
Thank you.
مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. نتابع الآن معكم الأسئلة والأجوبة حول الشعائر الحسينية، والسؤال لفضيلة الشيخ يقول: إذا نذر شخص علما ليستخدم في عزاء سيد الشهداء، هل يجوز للقائمين على الحسينية رفض قبوله؟
أستاذ خليق، في مفروض السؤال، في هذا السؤال، هذا النذر لا يلزم متولي الحسينية أو الهيئة الإدارية بقبول العلم. لماذا؟ لأن النذر من الناذر، من نذر، ها؟
نعم.
لكن قبول النذر ليس واجبا.
وماذا يفعل بالنذر؟ يعني الآن هذا النذر لا، يعني ليس واجبا، لا يكون هناك على ذمته، بذمته،
نعم،
شيء
على ذمته، لكن لا يستطيع أن يؤدي التكليف. فإذا لا يستطيع أن يؤدي التكليف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الحسينية لا تقبل هذه القضية، فيرجع
يعني لعله يسأل، يقول: الآن ما بال النذر؟ يعني نعم. هل النذر يعني كيف يؤديها؟ نعم. يعني أصلا من الأساس النذر كانت واجبة،
نعم،
عليهم.
يعني أحد المقيدات في الحكم الشرعي الاستطاعة،
نعم.
فهنا في مفروض السؤال الناذر ليس مستطيعا، لأنه لا يستطيع أن يأخذ العلم إلى الحسيني.
يعني من الأساس نذره لم، نعم، يكن، نعم، يعني لا مستوفي الشرائط،
نعم، يعني ليس لديه استطاعة.
نعم، أحسنتم فضيلة الشيخ. السؤال يقول: في الحسينيات والمساجد في العديد من المناطق، خصوصا القرى، باعتبار أنها بعضها نائية، تقام مراسم الشبيه خاني، أو ما يتسمى أيضا بالمسرحية، لعلها تسمى بالمسرحية،
التشابيه، يقولون التشابيه، التعزية،
نعم، التعزية،
التعزية المسرحية، نستطيع، نعم، أن نقول،
نعم، نعم، على مختلف الأسماء، نعم، لكن، نعم، المستمع الكريم سيحدد، نعم، ما هو المصطلح عنده في بلده، على اعتبار أنها من التقاليد القديمة، وأحيانا يكون لها تأثير إيجابي على نفوس المستمعين أو المشاهدين، فما هو الحكم الشرعي لهذه المراسم؟
إذا كانت يعني مراسم التشابيه أو التعزية المسرحية التي هي يعني شائعة في كثير من مناطق يعني العراق وإيران كذلك، إذا لم تتضمن هذه الأعمال أمورا باطلة وكاذبة، هذا رأي سماحة السيد القائد،
مهم جدا،
لأنه يعني أنت تريد أن تصور قضية الحسينية، يجب أن تصورها كما هي
بالطريقة الصحيحة.
نعم، إذا أردت على المسرح أن تصور هذه القضية وتجسد هذه القضية، يجب أن تجسدها وتصورها بصورة صحيحة. فإذا لم يعني تتضمن مراسم الشبيه خاني، أو بعبارة أخرى المسرحية، التعزية المسرحية، أمورا باطلة وكاذبة، ولم تكن سببا في وقوع مفسدة، ولم تؤدي يعني للظروف الحالية إلى الإساءة إلى المذهب الحق، ما معنى الظروف الحالية؟ أقول بين القوسين،
نعم،
حاليا العالم تحول إلى قرية من
صحيح.
خلال،
نعم،
من خلال مواقع التواصل الاجتماعي،
نعم، مباشرة يصورون ميديا. على
أحسن،
نعم،
من خلال السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، الآن العالم تحول إلى قرية، حيث أنت تطلع على حتى المناطق النائية من خلال هذه الصفحة الصغيرة التي في،
نعم، على الجوال،
يعني على الجوال،
على الإنترنت.
فلاجل هذا السيد الخامنئي يقول: نظرا للظروف الحالية إلى الإساءة لمذهب الحق، فلا إشكال فيها، يعني إذا لم تتضمن إساءة إلى مذهبه، ومع ذلك، هذا رأيه سماحته،
نعم،
مع ذلك فمن الأفضل استبدالها بمجالس الوعظ والإرشاد، وذكر مصائب الإمام الحسين عليه السلام، وإقامة مراسم المراثي الحسينية،
نعم، يعني تتحول أن فيها علم،
نعم، لكن في بعض المسرحيات يعني الحسينية، نحن رأينا بأن هذه المسرحية كانت على
مستوى
نعم، المستوى الجيد، وموثق يعني الرواية التاريخية الصحيحة، فهذا إذا كان المسرح هكذا يمكن تأثيره أكثر من الوعظ ومجرد الوعظ.
نعم، أحسنتم، كلمات مهمة ونقاط هامة جدا تم التنبيه بهذا الشأن. أحسنتم شيخنا الفاضل، أشكركم وأشكر مستمعينا الكرام الذين تابعونا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الاستفتاءات. أشكر مجددا فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي على ما تفضل به من إجابات قيمة، وأشكركم مرة أخرى متابعينا الكرام على حسن متابعتكم. كان معكم في التقديم محمد إبراهيم خليق، نلتقيكم بإذن الله في حلقات مقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري، آمنت وذكرك في داري. وتبعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري. تحرمني بعد رجائي، أم تفضح كل الأسرار، أم تسلمني ولقد لغت من وحش العصيان الضاري. حشا ما خيبت فقيرا جاءك يرجو خير الدار. هل ولدتني الأم شقيا أغرق في بحر الأوزار. يا موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري. تسود أوجها من سجد ذلا مسكنة تبجيلا، أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا. أتصب الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا. افتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا. يا موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري. أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري. وتباعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
استغلال العدو لغفلة المسلمين. يجب على الأمة الإسلامية أن تكون يقظة ولا تنسى هذا الواجب. لقد استغل عدو الله غفلة المسلمين، وإلا فما هي القوة التي تملكها بضع مئات الآلاف من الصهاينة في بداية الأمر، أو مليون أو مليونان، رغم كل تلك الهوامش التي وفروها من أنحاء العالم؟ لو كان رؤساء البلدان الإسلامية يقظين وكانت الشعوب الإسلامية يقظة، هل كان بإمكان المساعدات الأمريكية أن تنقذ الكيان الصهيوني في تلك الحالة؟ لا، إن العدو لا يمكنه أن يظهر وجوده إلا عندما يبقى المسلمون في حالة الغفلة. فالعدو ليس على قدر كبير من القوة، بل نحن الغافلون عن قوتنا. تراجع الحكومات الإسلامية سبب شراسة الاستكبار. من الخطأ الكبير أن يتصور أحد أن تراجع الحكومات الإسلامية مقابل الاستكبار في قضية فلسطين سوف يقنعه. أنتم ترون أن هذه التراجعات والتنازلات جعلت حل قضية الشرق الأوسط يشكل أمنية لأمريكا. لن تتحقق طبعاً، إنهم يبحثون عن شرق أوسط يكون في قبضتهم جملة وتفصيلا، على أن الأمر ليس كذلك اليوم، لكن صمت الحكومات الإسلامية وتراجعها في الساحة السياسية والدولية يزيدان من وقاحة العدو يوما بعد آخر. إن الأمة الإسلامية تمثل اليوم في العالم حقيقة لا يمكن إنكارها، وقلوب الشعوب المسلمة ملأى بالكراهية والنفور من تلك القوى العالمية المتجبرة والمغتصبة، ولو سنحت الفرصة لوقف كل أبناء الأمة خلف الشعب الفلسطيني. كما يجب علينا أن نعلم وندرك أن التراجع أمام القوى الاستكبارية يزيد من جرأتها، ولكن الصمود يؤدي إلى فشلها. فقوة القوى الكبرى في العالم ليست قوة لا نهاية لها. نقطة ضعف العدو هي نقطة تركيزه. أريد أن ألفت انتباهكم إلى الموضع الذي تشعرون فيه أن العدو يركز عليه، فإنه الموضع نفسه الذي يعد نقطة ضعفه. فالضغوط التي يوجهها الصهاينة اليوم إلى المسلمين الفلسطينيين المظلومين تعني أن الاستكبار يتعرض للتهديد بشكل جدي في الأراضي المحتلة من فلسطين المقدسة. ولو لم يكن التهديد جديا لما ازدادت الضغوط إلى هذا الحد. ونحن نرى الدولة الصهيونية الغاصبة تهاجم الأهالي يوميا في الأرض المحتلة، بل يهاجمون النساء ويضربون ويجرحون عددا منهن، ولقد أصابوا عددا كبيرا من الأهالي على يد مرتزقتهم العسكريين وشرطتهم، وما أكثر الأشخاص الذين يعتقلونهم ويزجون بهم في سجونهم ويعذبونهم ويمارسون الضغوط عليهم. لكن الشعلة المقدسة تزداد توهجا يوما بعد يوم في الأراضي المحتلة. أسلوب العدو صرف الأذهان عن فلسطين إلى الأمور الهامشية والقضايا الكاذبة. يجب على العالم الإسلامي خاصة العربي أن ينتبه إلى أن أسلوب الأعداء هو صرف الأذهان عن هذه القضية المهمة التي تمثل اليوم القضية الرئيسة في العالم الإسلامي خاصة العالم العربي، وحرفها عنها إلى الأمور الهامشية والقضايا الكاذبة كي ينفذوا عملهم. بالطبع إنهم لن يكون بمقدورهم القيام بذلك، وإذا ما غفل المسلمون والعرب لن يؤدي ذلك إلا إلى تضررهم والإساءة إلى سمعتهم. لكن القضية سوف تبقى على تماسكها الأصلي، ولا شك في أن الشعب الفلسطيني سوف يسترد أرض فلسطين لأنها من حقه، ولا شك في ذلك. إن عدم الالتفات إلى دروس التاريخ وماضي الحياة البشرية وفيه الكثير من هذه الأحداث يؤدي إلى هذه النتائج. علينا أن نلتفت دوما إلى التاريخ والأحداث الماضية، خاصة الأحداث القريبة منا.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
قوافي حسينية. قد أوهنت جلد الديار الخالية من أهلها ما للديار ومالية. ومتى سألت الدار عن أربابها يعد الصدى منها سؤالي ثانية. كانت غياثا للمنوب فأصبحت لجميع أنواع النوائب حاوية. ومعالم أضحت مآتم لا ترى فيها سوى ناع يجاوب ناقية. ولقد دعوه للعنا فأجابهم، ودعاهم لهدى فردوا داعية. قست القلوب، قست القلوب فلم تمل لهداية، تبا لهاتيك القلوب القاسية. ماذا قطع مفراتهم حتى قضى؟ ماذا قطع مفراتهم حتى قضى عطشا فغسل بالدماء القانية؟ يا ابن النبي المصطفى ووصيه وأخ الزكي ابن البتول الزاكية، تبكيك عيني، تبكيك عيني لا لأجل مثوبتك، لكنما عيني لأجلك باكية. تبتل منكم كربلا بدم، ولا تبتل مني بالدموع الجارية. أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت، وهونت الرزايا الآتية. وفجائع الأيام تبقى مدة وتزول، وهي إلى القيامة باقية. لهفي لركب صرع في كربلا، لهفي لركب صرع في كربلا، كانت بها آجالهم متدانية. نصر بن بنت نبيهم طوبى لهم، نالوا بنصرته مراتب سامية. قد جاوروه هاهنا بقبورهم، وقصورهم يوم الجزا متحاذية. ولقد يعز على رسول الله أن تسبى نساه إلى يزيد الطاغية. ويرى حسين، ويرى حسينا وهو قرة عينه، ورجاله لم تبق منهم باقية. وجسومهم تحت السنابك بالعرق، ورؤوسهم فوق الرماح العالية. وإذ أتت بنت النبي لربها تشكو ولا تخفى عليه خافية: رب انتقم ممن أبادوا عترتي وسبوا على عجف النياق بناتي. والله يغضب للبتول بدون أن تشكو، فكيف إذا أتته شاكية.
أبيات للشيخ عبد الحسين الأعسم النجفي.
حسيني أميري يا أميري حسين عامر أمير أمير حسين
عبد الله عشت حياتي عبد الله بعد مماتي حسين حسين يا يا حسين
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: بين وهم الضمانات ومجاعة غزة، خرائط الموت وخرائط الدم. يعيد الموفد الأمريكي إنتاج الوهم بدعوة لبنان للحاق بسوريا. هل تحولت غزة إلى ساحة إبادة عبر سلاح التجويع المنهجي؟ وهل هناك فرصة لإعادة الاعتبار لفعل التضامن الشعبي كقوة تغيير؟ إذن بين وهم الضمانات ومجاعة غزة، خرائط الموت وخرائط الضمير، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الأفاضل في هذا البرنامج أينما كنتم معنا. حط الموفد الأمريكي إلى الشرق الأوسط رحاله في العاصمة اللبنانية بيروت، ملقيا نظراته بعيون من زجاج، منكرا المشهد السوري، متحدثا بثقة عن مثال سوريا التي التقطت الفرصة والتحقت بالتغيير الذي تشهده المنطقة وعلى لبنان أن يلحقها، وكأن سوريا ليست في قلب أتون حرب أهلية بسبب تصديق الضمانات الأمريكية بوضع حد للاحتلال وتجاوزه على سيادة الدول العربية. لبنان لا يريد أن يلحق بالذهاب إلى الحرب الأهلية التي يصدر براك اتفاقات وقف النار في حلقاتها المجنونة، ولا يحتاج لأن يدخل في مغامرة عنوانها تصديق الضمانات الأمريكية لتنفيذ الاحتلال تعهداته مجددا، فقد صدق مرة ولن يعيدها قبل أن تنفذ واشنطن ضماناتها وينفذ الاحتلال التزاماته. في غزة دخلت المجاعة حيز التنفيذ وبدأ الناس يموتون جوعا، وقد بلغ عدد الأطفال الذين فارقوا الحياة بسبب سوء التغذية قرابة 100 طفل، لكن السقوط أرضا ومفارقة الحياة بسبب الجوع بدأ يصبح مشهدا متكررا. فالإعياء يسيطر على مئات الوجوه المتعبة، الأطباء يعجزون عن الوقوف على أقدامهم، وسعر كيلوغرام من الطحين وصل إلى 75 دولارا. الذين يؤمنون بغزة وشعبها ومقاومتها وصمودها لم ييأسوا ولن يستسلموا، وعمت الاحتجاجات شوارع العالم مثلها مثل التبرعات، وتنادي الفقراء يجمعون قروشهم ودولاراتهم 10 فوق 10 لتصبح 100، ومئة مع 100 ليقوموا بتحويل 8 كيلوغرامات من الطحين تكفي لعدة أرغفة من الخبز يتقاسمها الجياع، بينما الذين يملكون المليارات يفعلون شيئا مشابها فيضعونها فوق بعضها لتصبح تريليونات ويهدونها لدونالد ترامب لمساعدة أمريكا كي تعود إلى عظمتها. الزميلة فاطمة شاهين والتقرير التالي.
لبى أحرار العالم النداء بعد أن غاب رؤساء الدول والأنظمة عن الواجهة. امتلأت الشوارع بأصحاب الضمائر الحية المتضامنين مع غزة ولو بالكلمة.
أيها الأحرار في كل مكان، أيها الضمير العالمي الغائب، أيها الصوت الإنساني الذي خذل الأبرياء.
شوارع العاصمة الألمانية برلين غصت بالمحتجين، أعلام فلسطين رفرفت طلبا لحريتها وأنهاء المأساة الإنسانية التي استفحلت مؤخرا بسكان قطاع غزة الذين دخلوا في مجاعة حقيقية. لا صوت يعلو فوق الأصوات الداعية لوقف حرب الإبادة في غزة في شوارع العاصمة البريطانية لندن. وفي دار الأوبرا الملكية في بريطانيا انتهز أحد المؤيدين لفلسطين الفرصة للتعبير عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه الإبادة الجماعية في غزة ورفع علم فلسطين. هذا التصرف قوبل بعدوانية من مدير المسرح أوليفر ميرز الذي حاول انتزاع العلم من يد الممثل. واستجاب سكان مدينة مونريال الكندية لنداء الإنسانية في غزة وطالبوا بوقف حرب الإبادة في القطاع المحاصر. وفي أكثر من مدينة سويدية خرج المحتجون تنديدا بما يتعرض له الغزيون من إجرام وتجويع متعمدين من قبل الاحتلال. وخرج سكان إيدنبرغ عاصمة سكوتلندا عن صمتهم أيضا ونزلوا إلى الشارع. في شوارع العاصمة العراقية بغداد ارتفعت الأصوات المطالبة بوقف حرب الإبادة الشاملة في غزة وإنهاء المأساة الإنسانية مع انتشار المجاعة على نطاق واسع في القطاع، كما شهدت تونس تظاهرة حاشدة رفعت خلالها أعلام فلسطين.
نشكر الزميلة فاطمة شاهين على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، ولمزيد من التفاصيل في سياق حديث البرنامج وهذا اللقاء ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور وسام إسماعيل. تحية طيبة لكم دكتور وسام، السلام عليكم ورحمة الله.
تحية لك ولسائر المستمعين. عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله بكم سيدي الفاضل لإتاحة الفرصة لنا وحضوركم معنا في هذا اللقاء. نتساءل على مستوى الساحة اللبنانية دكتور، هل تحول الموفد الأمريكي توم براك إلى أداة تسويق للوهم؟ يعني كيف يمكن قراءة خطابه في بيروت على ضوء الفشل الأمريكي في سوريا؟ هل تعني دعوته للبنان اللحاق بسوريا سوى الدعوة للانتحار السياسي مجددا؟
بالأساس عندما جاء توم براك وعندما كانت قبله المبعوثة الأورتيغوس لم يكن الهدف أبدا أخذ لبنان إلى المسار الصحيح الذي يعني الهدوء والسلام والاستقرار، إنما كان يعني كيفية تحضير لبنان ليناسب المشاريع الأمريكية في المنطقة، وهذا ما يعني كان يستهدفه المفادون الأمريكيون. توم براك في اللقاء الأخير الذي يعني في الجولة الأخيرة، ليست هذه الجولة التي كانت قبل، عندما أتى إلى لبنان لم يسمع من اللبنانيين ومن القيادة اللبنانية الأجوبة التي تناسبه وتناسب المشروع الأمريكي، فذهب إلى إطلاق تصريحات يعني أظهر فيها حقيقة ما يعني يخفيه للبنان عندما طالب أو عندما هدد بضم لبنان إلى بلاد الشام إذا لم يسلم سلاحه. اليوم يأتي توم براك مدعوما بفشل المشروع الأمريكي في المنطقة، فشل المشروع الأمريكي في سوريا، فشل الأدوات التي كان يهدد بها لبنان. الإدارة السورية لم تكن قادرة على أن يعني تسيطر على الوضع في سوريا، لم تكن قادرة على أن تحسم المهمة في سويداء، فإذ بالأداة التي يهددنا بها تسقط أمام اختبار سوري داخلي. اليوم لم يقدم لنا شيء، وجاء إلى لبنان قال لا يوجد ضمانات، لسنا نحن من سينزع السلاح، هذا شأن داخلي، ويعني قال بأنه لا يمكن، وآلية تطبيق 1701 سقطت أو حتى الآن هي فشلت. إذن هو لم يأتي بشيء جديد، جاء ليكرر نفسه، جاء ليقول أنه اللبنانيين أن يتقطع ملف السلاح على أنهم داخلي، وبذلك أنا أستطيع أن أقول إذا جمعنا كل هذه المواقف مع بعضها، أولا أن يد إسرائيل يعني متفلتة في لبنان، وعلى اللبنانيين أن يختاروا بأنفسهم إما أن يواجهوا المقاومة وينزعوا سلاحها، وإما أن يعني يواجهوا الكيان الإسرائيلي ويديرهم الفوضى. نستطيع أن نقول أنه هذا كل ما يملكه الأمريكي في لبنان، حتى الآن أدوات القوة التي كان يهدد بها قد سقطت. ويمكن أن نقول أيضا أنه المسار الذي يعني يسير وفقه أنه مطلوب منكم أن تستسلموا وأنه لا يمكن أبدا الضغط على الكيان الإسرائيلي. وبالتالي هو يعني كان يهدد، ولكن انطلاقا من أنه أدوات القوة التي كان يهدد بها قد سقطت، يأتي اليوم ليقول أنه يساعد.
نعم.
يدل على المسار الذي يناسبه، ولكن يعني هو لم يتدخل إذا صح التعبير، لأنه بالأساس هو لا يملك القدرة على التدخل لأنه لا يريد التدخل بشكل مباشر.
نعم دكتور، لماذا تواصل واشنطن تصدير نماذج مشوهة للتغيير؟ يعني هل النموذج السوري اليوم الغارق في الأزمات والحرب هو فعلا قصة نجاح يجب على لبنان تقليدها، أم هو تحذير واضح من مغبة الوثوق بالضمانات الأمريكية؟
هي قصة نجاح بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. سوريا من الدولة القوية صاحبة الموقف إذا صح التعبير، الدولة التي كانت قادرة على أن تخلق نوع من التوازن الاستراتيجي في المنطقة قبل 2011 حولتها إلى دولة فاشلة، دولة مقسمة، دولة طائفية شبيهة بالتنحر الذي كان قائما بأفغانستان، حولتها إلى مساحة يمكن للكيان الإسرائيلي أن يتصرف كما يشاء، وحولتها إلى أرضية يمكن من خلالها للكيان الإسرائيلي أن يحقق مشروع داوود إذا صح التعبير. إذن لا، هو مشروع نجاح أمريكي، وهو يريد أن ينجح أيضا في لبنان من خلال تفتيت لبنان، تقسيم لبنان، وإدخال لبنان في أتون حرب أهلية لا تخدم إلا الكيان الإسرائيلي. وبالتالي نحن يعني يجب أن لا نقول أن ما يحصل في سوريا هو فشل أمريكي، لا، هو نجاح أمريكي. هذا هو المخطط، المخطط تبتي تقسيمي، إما أن يعني تذعن أو تذعن المشاريع الأمريكية، وإما أن ينفجر الداخل في وجهك كما يحصل في سوريا. وبالتالي النموذج الذي يريدونه في لبنان إما أن يحاصر لبنان ويسقط لبنان ويدخل لبنان في مرحلة حرب أهلية ونزاعات داخلية وحصار وما إلى ذلك، وإما أن يذهب باتجاه المشروع الذي يريدونه أي السلام مع الكيان الإسرائيلي. وهنا يجب أن نشير أن الكيان الإسرائيلي اليوم لا يريد السلام مع الدول العربية انطلاقا من الالتزامات المتبادلة، إنما يريد السلام الذي يناسب المشروع الاستراتيجي الإسرائيلي، بمعنى سلام الاستسلام الذي يخدم المشاريع الإسرائيلية. هذا ما يريده الأمريكي. وبالتالي يفترض أن لا نقول انظروا إلى النموذج الفاشل الذي يعني يحسب على الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا، إنما يفترض أن نقول انظروا إلى النموذج الفاشل الذي يحسب للولايات المتحدة الأمريكية في سوريا انطلاقا مما تريده في المنطقة، أي تفتيت المنطقة وتفجير المنطقة.
نعم. على مستوى غزة كيف نقرأ التحول من القصف إلى التجويع؟ هل ما نشهده يعني أو ما تشهده غزة اليوم هو مرحلة جديدة من الحرب عبر سلاح التجويع؟ كيف تغيرت أدوات الاحتلال في تحقيق أهدافه أمام صمود المقاومة؟
نعم، منذ بداية الحرب على غزة قلنا بأنه الكيان الإسرائيلي يملك استراتيجية واضحة، وهي محاولة الضغط على المقاومة من خلال الحاضنة، بمعنى أنه يعلم أنه قادر على أن يواجه المقاومة ويغري عليها، يعني غير قادر على أن يجعل المقاومة ترفع راية السلام، وهو حتى اللحظة مقتنع ويقول عبر عن ذلك صراحة بأن المقاومة عنيدة، المقاومة صلبة، وبالتالي هو يتفنن في مواجهة البيئة. في البداية ذهب باتجاه مجازر جماعية من خلال القصف والتدمير، وجد أن هذا الواقع يجعل البيئة أكثر صلابة، فلجأ إلى أسلوب آخر، تجويع الفلسطينيين بغية إخضاعهم. اليوم الذي يحصل في قطاع غزة يندى له جبين البشرية ويندى له جبين الإنسانية، بمعنى أن الكيان الإسرائيلي يجعل الناس يموتون جوعا على مرمى، على مرأة العالم كله، على الدول العربية. والدول العربية حتى اللحظة يعني لم تتحرك، يعني المخيف في هذا الأمر أنه البارحة على سبيل المثال الحكومة الأردنية وجهت للكيان الإسرائيلي رسالة أنه نحن سنرسل مساعدات، عليكم أن لا تعرقلوا وصول المساعدات حتى لا ينفجر الشارع، بمعنى أنهم يريدون إرسال المساعدات ليس لأنهم مقتنعون بأن ما يجري هو جريمة إبادة بشرية، ولكن لأنه إذا لم ينجح فإن هذا الأمر قد يؤدي إلى زعزعة النظام. وبدأوا الآن بالتهديد، يعني اليوم الذي يحصل هو استراتيجية ينفذها الكيان الإسرائيلي، وحتى اللحظة يمكن أن نقول أن العالم يوافق عليها شرط أن لا تؤثر عليه. الذي يحصل هو استراتيجية يسعى من خلال الكيان الإسرائيلي إلى جعل السكان يصرخون ويكفرون بالمقاومة فقط لغير، وهذا هو الأسلوب المستخدم منذ البداية.
نعم، هل المجاعة يعني في غزة نتيجة عجز إنساني أم قرار سياسي دكتور؟ ما الذي يمنع العالم من التحرك الفوري لكسر الحصار؟ هل أصبح استخدام الجوع يعني أداة مشروعة في الصراع السياسي والعسكري؟
أنا أعتقد أنه ما يحصل ليس نتيجة عجز. بنيامين نتنياهو ليس صاحب قوة مطلقة. يعني اليوم الذي يحصل في غزة هو ليس فقط نتيجة سلوك نتنياهو، إنما نتيجة السلوك المصري المنبطح، نتيجة السلوك الأردني المنبطح، نتيجة السلوك العربي المتواطئ والمتخاذل، نتيجة السكوت العالمي الذي يعني يمكن أن نقول أنه متواطئ مع الكيان الإسرائيلي. وأنا هنا أريد أن أشير إلى نقطة، هذه المجاعة وهذه المجازر التي ترتكب في قطاع غزة لو كانت ترتكب في مكان آخر حيث أن الذي ينفذها على سبيل المثال نظام لا ترضى عليه الولايات المتحدة والغرب، ماذا كان سيفعل العالم؟ أنا أعتقد أن كل الذي يحدث هو نتيجة تواطؤ وخضوع الأنظمة العربية للكيان الإسرائيلي وللولايات المتحدة الأمريكية. وإلا الذي يمنع مصر على سبيل المثال من أن تدخل المساعدات؟ يعني مقبول أن نقول أن مصر 1 مليون نسمة الجيش المصري والمشروع العربي الذي يمكن أن أقول أنه يعني في يوم من الأيام كانت مصر قائدته هو يعني يخضع للكيان الإسرائيلي ويمنع دخول المساعدات وهو يعلم أن الناس تموت جوع؟ لا، هو تواطؤ، هو تخاذل، هو يعني نوع من المشاركة في الجريمة. وأنا هنا أريد أن أقول أو أن أستند إلى كلام الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس أبو عبيدة، كلكم أيها الحكام العرب وأيها القادة وكلكم أخصامنا يوم القيامة. في هذا الكلام دلال على أن حركة حماس ترى اليوم أن المسؤول عن ما يحدث ليس فقط الكيان الإسرائيلي، إنما بالدرجة الأولى مع الكيان الإسرائيلي الدول العربية التي باعت القضية وتواطأت على القضية.
في إشارة إلى هذه البلدان العربية، يعني كيف يترك أهل غزة يموتون جوعا بينما تجمع التريليونات لدعم حملات انتخابية في أمريكا؟ ما الذي يكشفه هذا التناقض عن بنية النظام العالمي دكتور؟
لا أنا سأتحدث عن ما هو يعني أسهل من ذلك. كان هناك أحداث في السويداء، تم تصوير هذه الأحداث على أنها استهداف للعشائر العربية للبدو في السويداء.
نعم.
فقامت قيامة العشائر العربية في كل البلدان العربية حتى في السعودية. يعني المخيف المضحك المبكي أنه السعودية سمحت للعشائر العربية بأن تتحرك ويا غيرة الدين وبدأوا بجمع السلاح وما إلى ذلك. طب يا أخي اعتبروا أنه من يقتل في غزة هم الدروز، تحركوا باتجاه غزة. الواقع العربي واقع مشبوه، أنظمة مشبوهة تدير شعوبة بالطريقة التي تناسبها. يعني الشعوب العشائر في الأردن على سبيل المثال تحركت وأعلنت حالة طوارئ وهددت بأنها ستتدخل في سوريا إذا لم يتم وقف المذابح بحق العشائر، العلم أنه لم يكن هناك مذابح بحق العشائر بل على العكس كانت دروز الذين يذبحون. نفس هذه العشائر سكتت طيلة سنتين وإخواننا في غزة يقتلون. نفس هذه العشائر كانت موجودة حين كان النظام الأردني يحاول أن يسقط الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية المتجهة باتجاه الكيان الإسرائيلي. أنا أعتقد أن الأمر هو عبارة عن شعوب مهزلة، عن شعوب باتت اليوم تقيس قرامتها بما يريده حكامها، وباتت ترى أنه يعني بنيامين نتنياهو أو حتى يعني دونالد ترامب يمثل إذا فينا نقول النخوة العربية وأنه هو الذي يقرر. وبالتالي ما يمكن أن نقوله اليوم أنه اليوم الأمة العربية يعني سقطت إذا فينا نقول في امتحان، والأمر لا يتعلق اليوم بعلاقة مع الولايات المتحدة فقط إنما بعلاقة مع الكيان الإسرائيلي، وهذا هو المخيف وهذا هو المخزي.
نعم، هل ما يحدث في غزة دكتور من جوع وما يحدث في العالم من انفاق عبثي هو مؤشر على تفكك القيم الإنسانية، أم أن هناك فرصة لإعادة الاعتبار